قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير: صبت الماء بينها وبين جيبها. ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد: قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد قال وحدثنا هناد بن السري ساق السند إلى عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من جهنم فبردوها بالماء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فبردوها عنكم بالماء. ولم يذكر أبو بكر عنكم. وقال: قال أخبرني رافع بن خديج. قال وحدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. ما زلنا مع الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. ونحن اليوم مع حديث علاج الحمى، أجارنا الله وإياكم منها. ماذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن التداوي من الحمى؟ وذكر لنا الإمام مسلم عدة أحاديث عن ابن عمر وعن أسماء بنت أبي بكر وعن رافع بن خديج وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في شأن الحمى وعلاج الحمى بالمفردات، يعني بعلاج يتعاطى إما مشروب أو غسل إضافة إلى العلاج الروحي الذي سبق الكلام عليه. علاج روحي: قرع باب الله، الالتجاء إليه، طلب الشفاء منه، تعيين موضع الداء ووضع اليد في موضع الداء وقرع باب الرب: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بسم الله بسم الله بسم الله، معي صداع، معي مرض قلب باطن، جرح، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ما أجد من مرض وبلاء وما أخاف من مرض وبلاء، أنا أعوذ بالله، أجعل الله تعالى حصنا منيعا وسدا قويا يصرف عني ما أجد من لأواء ومرض وشدة وبلاء، ومما أخاف أن يقع علي، أيجيب الله تعالى أو لا يجيب؟ والله لا بد أن يجيب الرب إذا توافر الشرط، إذا توافر الشرط، والشرط هو القاسي. وأما إجابة الرب جل وعلا فمضمونة، إجابة الله تعالى لا بد أن تحصل، ولكن لا تحصل إلا إذا كان القلب متعلقا بالله، وإلا إذا كان الداعي مع الله. لم يأكل ربا، لم يسرق، لم يظلم، طعامه حلال، شرابه حلال، إذا قرع باب الله أجابه الله، لأن الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم. لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بعد أن يستجاب منه ولا يعطى سؤله، لأنه عبد عاصي نائي بعيد عن الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، هذا الجسد نشأ من حرام، فأنى يستجاب له؟ لا يؤدي زكاة ماله، لا يقوم بطاعة ربه، فكيف يمده الله تعالى بخيره؟ وهل بلغكم حديث الرجل الذي كان في سفر، وبينما هو في الطريق وإذا بصوت في السحاب يقول: اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، سحاب فوق راسه، وإذا بصوت يزجر السحاب: اسق حديقة فلان. تبع الرجل السحابة حتى بلغت السحابة إلى شراج حرة، وإذا بالسحابة تنهال وتصب على طرف هذه الحرة، ورجل معه مسحاة يسوق الماء إليه يمنى ويسرى، والماء في السحاب يمشي يمضي يصب حتى يصل إلى حديقة هذا الرجل. وقف المسافر عند هذا الرجل وسأله عن اسمه: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. الاسم الذي سمعه في السحاب. الملائكة تزجر ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، وينشئ الله السحاب الثقال، ينشئ السحاب الثقال، أنشأ الله السحاب الثقال حتى أتى إلى هذا الرجل. فلما سأله عن اسمه قال له: ما الذي تصنع بهذا الماء وبهذه الحديقة؟ قال: أقسم غلتها ثلاثة أقسام، قسم لي، وقسم أتصدق به، وقسم أعيده في هذه الحديقة. ألا يعطيه الله وهو على هذا الحال؟ وآخر يغل لا يزكي لا يشكر الله على ما أعطاه، جسمه نبت من حرام، طعامه حرام، شرابه حرام، يدعو الله تعالى ليل نهار كدعائنا نحن المسلمين اليوم ليل نهار: يا رب يا رب. اليهود الذين غصموا بلادنا ومقدساتنا وقتلوا بناتنا وأولادنا ونساءنا وأخذوا حرماتنا يا أخي من عام 64 إلى اليوم ونحن نرفع أيدينا ونقرع باب ربنا وربنا جل وعلا وعدنا بالإجابة وقال: ادعوني استجب لكم، ومع ذلك لا نرى إلا تمادي يهود. وأنا لا أريد أن يسمى يهود بإسرائيل، إسرائيل ليس اليهود، إسرائيل نبي الله، إسرائيل خليل الله، إسرائيل نبي الله. لا نقول اليهود إسرائيلي أو إسرائيل دولة إسرائيل، لا، وإنما هم يهود ضربت عليهم الذلة والصغار والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وأما إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. اليهود شردوا أولادنا، أخذوا ديارنا، ونحن ندعو ليل نهار، فهل العيب في الدعاء أم العيب في الداعي؟ العيب في الداعي، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أموالنا في البنوك الربوية في غالب أقطار المسلمين اليوم، ولا أستثني إلا ما شاء الله. ورسول الله يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. التبايع بالعينة بالربا، الربا موجود في غالب البلاد الإسلامية، البنوك الربوية قائمة سواء كانت للدولة أو كانت للأفراد، فالربا حرام سواء كان من طريق الدولة أو كان من طريق الأفراد فإنه ربا، والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا أبينا فالله تعالى قد توعدنا وقال: فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله. من الذي يحارب الله؟ من الذي يقوى على محاربة الرب؟ نحن المساكين الفقراء العبيد للرب الذي خلقنا ورزقنا والذي بيده أرواحنا، أنقوى على أن نحارب الله جل وعلا؟ لقد حاربنا الله تعالى نهارا وجهارا، حاربنا الله تعالى بتعاطينا الربا في أمصارنا وأقطارنا، وتعاملنا بالظلم وتعاملنا بما لا يرضي الله تعالى، ولذا نرفع أقائرنا ونرفع أيدينا من على المنابر، وملايين الملايين تقول آمين آمين، يعني يا رب استجب، ولم يستجب الله تعالى منا، لأن العيب فينا نحن، فإذا لم يزل العيب منا لا يقبل الله تعالى دعاءنا. وقد ذكرت قبل أيام قولة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأنس بن النضر رجل من أصحاب رسول الله، كسرت قريبة له رباعية فتاة من الأنصار، وقضاء الله تعالى أن تكسر الرباعية بالرباعية، وطالب أولياء الفتاة بالكسر، وتشفع بسيد الخلق، وشفع سيد الخلق، وأبى أولياء المكسورة إلا إقامة القصاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: يا أنس، كتاب الله القصاص، لا بد أن تأتي بهذه الربيع وتكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية الفتاة الأنصارية. عندها قال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر ثنية الربيع، لا يتحدى رسول الله ولا يناوي رسول الله، وإنما قال هذه المقالة لأنه متعشم في مولاه، لأنه قد أحسن المعاملة مع الله، وإذا بالرب جل وعلا يستجيب ويلقي في قلوب أولياء الفتاة العفو، ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، قد عفونا، لا نريد أرش، لا نريد قصاص، لا نريد شيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك: جفت الأقلام وطويت الصحف. الشاهد من هذا الكلام أن العلاج الروحي مشروع، كما أن العلاج المادي مشروع. ونحن في هذه الليلة نعالج قضية العلاج من الحمى بالمادة بالمفردات. عندنا اليوم قد يعالج المحموم بنوفلجين، اسبرين، يخلط هذا وهذا ويعطى حقنة في الوريد، يعطى حقنة في العضل، يعطى اسبرين يشرب، يعطى اسبيرو يشرب، يعطى اي علاج يشرب. هذا علاج جائز، لكن على عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما كانت هذه الأشياء معلومة. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنوع من علاج الحمى، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنها ورافع بن خديج يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، يقول إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحديث إن الحمى فور من جهنم، وفي رواية الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء، عالجوا هذه الحمى بالماء. هذا قول رسول الله، الحمى من فيح جهنم، والعلاج أن نبردها بالماء. فما هي الحمى؟ أجاركم الله تعالى منها. الحمى حرارة غريزية تنشأ من القلب وتصل إلى الروح، الجسد، الشرايين، تشتد فيها الحرارة، وربما أن المرأة يهدى أو يهدي من شدة هذه الحمى ومن شدة هذا المرض الذي تأثر منه القلب، الروح، الشرايين، الدم. هذه الحمى تنقسم إلى قسمين عند الأطباء: القدامى عرضية، حمى تعرض للمرء بأسباب، سبب ورم، سبب الشمس، سبب شدة الحركة، الشمس شديدة حارة، إذا تعرض المرء لها أو وقع ورم أو كثرة الحركة أو قابل نار شديدة انبعثت هذه الحمى فأصيب بالمرض، يشعر بأن دم جسد شرايين قلب روح أصيب بحرارة، هذه تسمى عرضية، وأخرى مرضية. المرضية أنواع، أعطيك نوع واحد، وأنا في سبيل شرح حديث رسول الله. المرضية قد تكون بسبب فساد الأخلاق، كلنا له أخلاط أربعة: دم، صفراء، بلغم، سوداء، كل مخلوق. الطب القديم يقول هذا، الطب الحديث يقول هذا، إن لم يسمي بهذه الأسماء لكن لابد أن يعلم الطبيب أن هذا معه زيادة دم، صفراء، بلغم، سوداء. هذه أخلاط جعلها الله تعالى في العباد متساوية ليعيش المرء، فإذا زاد الدم مرض العبد، زادت الصفراء مرض العبد، إما بمرض الكبد، إما بمرض الكلية، إما بمرض كذا، زادت الصفراء الدم السوداء زادت، يصاب الجسم بحرارة. إذن هذه الحرارة غريزية، حرارة بمعنى شيء حار في الرأس، في الروح، في الجسد، في الشرايين، في الدم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الحمام وأصيب العبد بها فابردوها بالماء. ثانيا أريد أن أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذه الأمة وخطابه تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا خطاب لجميع الأمة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. العقاب جمع عقب، وهذا هو العقب. ويل للعقاب التي في الرجل من النار يوم القيامة، لأن البعض لا يوصل الماء إليها ولا يهتم بإبلاغ الماء إلى العقب. فأسبغ الوضوء، تتبع الأعضاء ليصل الماء إليها. هذا خطاب عام لجميع الأمة. استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. هذا خطاب عام لجميع الأمة. استنزهوا من البول، احرصوا، تفقدوا، لا تدعوا البول يقع على أجسادكم ولا على ثيابكم، فإن عامة غالبة عذاب القبر إذا وضع المرء في قبره غالب عذاب القبر بسبب البول. إذن هذا نوع من أنواع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام العام الشامل لجميع الأمة. وقد يكون الخطاب خاصا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. يقول عليه الصلاة والسلام: نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، أو استدبار القبلة بغائط أو بول. أردت أن أقضي حاجتي، لا أستقبل القبلة الجنوب ولا الشمال، ولكن أشرق، أستقبل ناحية الشرق أو الغرب. هذا الخطاب ليس لجميع الأمة، وإنما هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان بطيبة الطيبة، أو من كان بالشمال وضعه كوضع أهل المدينة، الكعبة أمامه، الشرق عن يمينه، الغرب عن يساره، الشمال أمامه، الجنوب أمام خلفه. هذا عندما يقضي حاجته لا يستقبل ناحية الجنوب ولا يستقبل ناحية الشمال، لأنه إذا استقبل ناحية الجنوب جعل دبره وجعل وجهه وجعل فرجه إلى كعبة الله تعالى الذي يجب أن تقدس وتعظم، وجعل وجهه إلى بيت المقدس الذي يعظم ويقدس، ولكن يستقبل الشرق أو الغرب. أهل المغرب لا يقال لهم هذا، أهل مصر لا يقال لهم هذا. إذن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون خاصا لأمة، هذه الأمة التي تقطن في طيب الطيبة أو ما شاكل أو ما ماثل أو ما شابه وضع المدينة. كذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوها بالماء، إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذه طيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسمى يثرب، ولم يكن لها ذكر، ولم يكن لها مقام. ولما بعث الله سيد الخلق وهاجر من مكة إلى طيبة الطيبة، أصبحت طيبة الطيبة القرية البلدة العاصمة الأولى في الإسلام، قرية أكلت القرى. ما معنى أكلت القرى؟ معناه أن جميع المدن جميع البلاد على وجه هذا الكوكب الأرضي التي بلغ إليه الإسلام هو حسنة من حسنات طيبة الطيبة. ولولا أن الله تعالى بعث نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه وفرض عليه الجهاد في هذا البلاد بعدما صار هذا البلد عاصمة الإسلام، وبعث النبي الجيوش وعقد الرايات وخرجوا، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما أصبحت هذه البلاد جزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. الخلافة الراشدة أبو بكر عمر عثمان علي 30 عام كانت الخلافة الراشدة ها هنا في زمن أبي بكر عمر عثمان علي، فتحت بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط كلها فتحت، وبعد ذلك انتشر الإسلام من طيبة الطيبة، وجعل الله تعالى فيها هذا المسجد المبارك الشريف الذي من صلى فيه صلاة كانت بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صليت نافلة بألف، فريضة بألف، فريضة مع الجماعة 27,000. إذا صليت ها هنا. وأما في مكة فالصلاة في مكة أفضل ولا شك، ولكن مكة حسنة من حسنات المدينة. من الذي فتح مكة؟ رسول الله. متى فتح النبي مكة؟ في السنة 8 من الهجرة، خرج إلى مكة وفتح الله عليه مكة، وأزال النبي عليه الصلاة والسلام الأرجاس الأدناس الأصنام التي علقتها قريش بالكعبة. فمكة حسنة من حسنات طيبة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت، أمرني الله جل وعلا أن أهاجر وأن آتي إلى قرية تأكل القرى. الذي أكل مكة وأدخل مكة في الإسلام مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صار للمدينة شان، وصار للمدينة مقام، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة وأقام بها صلوات الله وسلامه عليه 10 أعوام يدعو إلى الله، إلى أن حج حجة الوداع. وبعدما حج حجة الوداع في السنة 10 عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة وأقام بقية الحجة وأقام المحرم وأقام صفر، ولما كان ربيع الأول انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وجعل الله تبارك وتعالى قبره في هذا الموضع الذي تذهب وتقف عنده وتسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه المدينة واحة واحة، أرض ذات نخيل وأشجار وجبال وحرار، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في تحديدها: المدينة حرم من عير إلى ثور، جبلان. وقال: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقال: ما بين لابتيها، يعني حرتيها الغربية الشرقية، حرم تكتنف الجبال، تكتنف الحرار، جوها سموم حار. ولذا المقيم بها قد يتأثر من شدة السموم والحرارة ويصاب بالحمى، لذا قال عليه الصلاة والسلام: أبردوها بالماء، هذه حرارة عرضية كما ذكرت لك سابقا، تعرض بشدة حرارة الشمس، تعرض لشدة حرارة البرد، تعرض لشدة الحركة وما إلى ذلك. فمن أصيب بالحمى وأراد أن يتعالج فإن نوع العلاج كثير، ومن نوع العلاج أن تبرد هذه الحمى وتدفع هذه الحرارة بالغسل بالماء. مرض رسول الله مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه، ولما اشتد عليه المرض لازم بيته ولم يقوى على الخروج للصلاة بالجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أيام، والنبي محموم في بيته، وليس بين البيت وبين المسجد إلا سوق طريق صغير. عائشة تخرج من الحجرة وتأتي إلى هذا الطريق الضيق وتدخل المسجد، يرفع الستار ينظر، الصحابة يصلون مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، النبي معصوب الرأس. لما اشتدت عليه الحمى كان يأمر بسبع قرب يؤتى بهن من بئر غرس، وبئر غرس موجودة إلى اليوم. ويذكر المؤرخون أنها البئر الموجودة اليوم بجوار منارات الشاوي، مدارس الشاوي، توجد بئر، هذه تسمى بئر غرس، يؤتى بسبع قرب يهيلهن النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه من شدة الحمى، يبردها بالماء. فمن أراد هذا النوع من العلاج فهذا العلاج ناجع، بل الطب الحديث اليوم عند اشتداد حرارة الشمس في موسم الحج غير موسم الحج جعلت مستشفيات تسمى مستشفيات ضربات الشمس، في منى، في عرفة، في مكة، في المدينة. الذي أصيب بالحمى العرضية لأجل حرارة الشمس يؤتى به إلى المستشفى، ماذا يصنعون؟ رأيناهم يصنعون ما قال رسول الله، يأتون بالثلج البارد ويضعونه على من ضرب بحرارة الشمس. وهذا علم من أعلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا علاج إذا اشتدت الحرارة من الشمس، إذا ارتفعت الحرارة، إلا أن يؤتى بهذا المحرور ويغمس في ماء بارد ويؤتى بالثلج ويمرر على دماغه وعلى وجهه وعلى قلبه وعلى جسده حتى تخف الحرارة، كما قال رسول الله فأبردوها بالماء. ما درس في كلية وما قرأ القانون لابن سينا وما قرأ لجالينوس ولا لأبقراط ولا لإفلاطون، وكل هؤلاء لا شيء، ولكن يتنزل عليه من رب السماوات العلم الوفير الحقيقي الذي لا يتغير ولا يتبدل صلوات الله وسلامه عليه. إذن إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، أبردوها بالماء، أبردوا هذه الشدة هذه الحرارة بالماء. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم هاجر معه جملة من الصحابة ونزلوا هذه المدينة الطيبة، والجو كما علمت حرار، جبال، سموم، حرارة شديدة، برودة شديدة. الصحابة المهاجرون الذين كانوا يعيشون بمكة وجو مكة يغاير جو طيبة، ما استطاعوا العيش فيها في أول الأمر. ولما هاجر أبو بكر، هاجر بلال، هاجرت عائشة، هاجر جملة من الصحابة، عندما قاموا بطيبة في أول الأمر أصابتهم الحمى الشديدة، حتى صار الرجل أو صار المريض يهدو يتكلم بشيء لا يعقله. وقد ذكر الإمام مالك في الموطأ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أصابته الحمى، وأن بلالا رضي الله تعالى عنه أصابته الحمى، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا اشتدت عليه الحمى رفع عقيرته صوته وأنشد شعر يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، شراك النعل حبل النعل، الموت أقرب إلي وإليك وإلى كل مخلوق من شراك النعل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبو بكر يتذكر الله، يتذكر الآخرة، يتذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه عظمة الرب، يذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه بأنه تارك هذه الحياة، ولا بد أنه قادم على الله تبارك وتعالى، ومن تذكر الموت وجعل الموت نصب عينيه هون وخفف. الزاني إذا أقبل على موضع الزنا وبعد ذلك عرض على خاطره قالوا معنا، قالوا معنا يعني أدركوا وقت القيلولة ولكنهم لم يدركوا الغروب وهم على وجه الأرض، ناموا معنا ولم يدركوا، لم يدركوا صلاة الظهر إلا وهم في أجداثهم ومقابرهم. خرمهم هادم لذات الموت، خرمهم هادم لذات الموت. وأقول لك إن ملكا عظيما استدعى بعض العلماء، وكان ذلك العالم صالحا تقيا ورعا، قال له الملك عظني، أنا أريد موعظة، قل لي موعظة، هذه الموعظة تنفعني. قال سأفعل إن شاء الله. فمشى هذا العالم مع الملك، ولما مر على خرب وعلى بيوت مهجورة ويقابلها المقابر، قال له أيها الملك هذه منازلهم وهذه قبورهم، هذه ديارهم التي كانوا يسكنونها وهي اليوم خواء، ليس فيها ساكن، ليس فيها أحد، وهذه مقابرهم. وكفت هذه الموعظة، وكفت هذه الموعظة، هذه منازلهم ودورهم وهذه قبورهم. ولو ذهبت رمية حجر هذه الليلة واطلعت على بقيع الغرقد، مقبرة طيبة وفيها الملايين والملايين، ووقفت على باب المقبرة ورميت عينك مدى بصرك وإذا بهم موتى كانوا يمشون على هذه الأرض كما نمشي، يأكلون ويشربون ويتنعمون بنسائهم في الفرش، وكانوا يصلون ويصومون ويقومون ويحجون، واليوم أموالهم بددت ورثت، أزواجهم زوجت، أموالهم ذهبت، أرواحهم عند الرب، أجسادهم أكلتها الأرض، لم يبق شيء. نادهم ثم نادهم ثم نادهم وأكثر من النداء، أيقومون؟ أينهضون؟ أيجيبون؟ لا والله، وسيمضي علي وعليك يوم يكون حالنا كحالهم ومآلنا كمآلهم ووضعنا كوضعهم، وربما أنهم يمتازون علينا بميزة، اتقوا الله وخافوا الله ولم يعملوا ما نعمل اليوم ولم يفسدوا فسادنا اليوم ولم يعصوا معصيتنا اليوم. فتحت إلينا الدنيا على مصراعيها وظننا أن هذه الدنيا تخلدنا وأننا لا بد أن نبقى عليها، ابقى ما بقيت فإنك ميت في يوم من الأيام وكل ابن أنثى. وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وأنتم الذين تصلون في مسجد رسول الله وفي المسجد الحرام لا تمضي صلاة إلا ويقال الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الرجل والمرأة، الصلاة على الرجل والطفل، الصلاة على المرأة والطفل، الصلاة على الأموات. يشيعون إلى أماكنهم، أقول وسنشيع كما شيعوا إلى مقابرنا. فالحصيف العاقل الذي يخشى الله تبارك وتعالى عليه أن يستغل حياته قبل موته، أن يكون مع الله، أن يكون مع الله، أن يدع بعض الشيء الذي نحن عليه. الآن كلنا مذنب وكلنا خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، أقلعوا عن الذنب، فإن الله تعالى يقبل توبة التائب. وإن الله تعالى قد أعلن ووعد، والله لا يخلف الميعاد. الشاهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتذكر: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. أما بلال رضي الله تعالى عنه، ومقام بلال ليس كمقام أبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وزن بالأمة فرجح الأمة، أفضل الأمة سيد الخلق، وبعد ذلك أبو بكر، وبعد ذلك عمر، وبعد ذلك عثمان، وبعد ذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة. أفضل الخلق بعد رسول الله، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر. أين أبو بكر من بلال؟ وأين بلال من أبي بكر؟ أبو بكر سمعت ما يقول، وأما بلال رضي الله تعالى عنه فإنه كان يرتجز ويتذكر مكة التي عاش فيها وترعرع فيها ونشأ فيها وعلم جبالها وأوديتها وشجرها وثمارها. فكان رضي الله تعالى عنه إذا اشتدت عليه الحمى يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. إذخر وجليل نبت معلوم. ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة، هذه الحمى ما تفتك بي، ما أموت، يطول عمري ليلة أخرى غير هذه الليلة. ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، اسم موضع في مكة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، جبلان من جبال مكة، هل يفسح الله تعالى لي في العمر إلى أن أرى جبل شامة وأرى طفيل. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عندها دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يزيل الحمى من طيبة، فأزال الله تعالى الحمى من طيبة ووضعت في الجحفة موضع مقابل رابغ، والجحفة موضع يسكنه يهود، فأنزل الله تعالى الحمى الشديدة في ذلك الموضع، ونقل الله تعالى تلك الحمى الشديدة من طيبة الطيبة إلى الجحفة، صلى الله على رسول الله. والخلاصة: إن الحمى من فيح جهنم، جهنم التي وقودها الناس والحجارة، التي أخذت منها جمرة وغمست في الجنة 70 مرة، جمرة من جهنم وضعت في الجنة مرة ثانية 20 50 70، فبقيت على النار التي هي عندنا اليوم. ومن شدة حرارة جهنم هي سوداء وليست حمراء، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. خذوا هذا الظالم، هذا المنافق، هذا المشرك، هذا الفاجر، هذا الزاني، هذا الذي يأكل أموال اليتامى، هذا الذي يلوط، هذا وهذا وهذا. الملائكة لا تجامل، لا تحابي، بل تنفذ، لأن الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. تشتد النار على بعض من في جهنم، ومن أوصاف أولئك القوم أنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عندما يعلمون ذلك ينادون يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، نحن لا نريد هذه الحياة، ليقضي علينا ربك ولا نبقى في النار. فلا يصغي ولا يلتفت ولا يجيب، وإنما ينظر إليهم شزرا ويقول لهم كلمة واحدة: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لا تخرجون من هذه النار. لأنهم مشركون، منافقون، وثنيون، شيعيون، هندوكيون، بوذيون، لا يعبدون الله تبارك وتعالى، لا يوحدونه. ما قالوا لا إله إلا الله، ما علموا معنى لا إله إلا الله، ما عملوا بمقتضى لا إله إلا الله، لأن مجرد قولة لا إله إلا الله لا تكفي وحدها، بل لا بد من أن يعلم المرء معناها وأن يعمل المرء بمقتضاها. فإذا أخل وإذا حصل منه بعض الخلل تاب عاد دخل النار يخرجه الله.